إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في مسائل اللعان التي ذكرها ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد إلى الفصل الرابع، وهو في حكم نكول أحدهما أي أحد الزوجين أو رجوعه. والفرق بين النكول والرجوع أن النكول يعني يكون عن صمت، النكول يكون عن صمت، وأما الرجوع فيكون عن تصريح على ما يظهر والله أعلم. قال: فأما إذا نكل الزوج، هذه المسألة الأولى في نكول الزوج، وسيأتينا في نكول الزوجة. مسألة نكول الزوج ذكرها ابن القيم رحمه الله مجلد الخامس صفحة 373 أي في زاد المعاد. قال ابن رشد: فقال الجمهور هذا القول أول، إنه يحد. فإذا نكل يعني جاء فرماها فقيل له لاعن فسكت، فالجمهور يقولون إنه يحد. وقال أبو حنيفة إنه لا يحد ويحبس. قال: وحجة الجمهور عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذا إذا ما أتى بأربعة شهداء ولا لاعن فينطبق عليه أنه رام. الله عز وجل جعل له مخرجا باللعان، وإلا فقبل الفرج بآيات اللعان كان الزوج وغيره سواء في أنه قاذف. ولذا لما جاء هلال بن أمية قبل نزول آيات اللعان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو إيش؟ أو حد في ظهرك، يعني حد الإيش؟ حد القذف. قال: وهذا عام في الأجنبي والزوج، وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود، فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود، أعني أنه يحد. وهذا واضح، هذا الاستدلال وهذه الحجة واضحة كما ذكرنا. قال: وما جاء أيضا من حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلان من قول عليه الصلاة والسلام، يعني من قول العجلان، يعني ينبغي أن يكون هذا إيش؟ في قصة العجلان من قوله بس، صحيح. إذن هذه زيادة من قولها، أي من قول العجلاني إن قتلت قتلت وإن نطقت جلدت. يقول إن قتلت الذي وقع عليها وزنى بها قتلت، وإن نطقت جلدت يعني حد القذف، وإن سكت سكت على غيظ. فإذن هذا واضح. تقول وكذا في حديث هلال قول النبي صلى الله عليه وسلم عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا هذا عند وعظ، الوعظ قبل اللعان، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا يعني بليش؟ بالحد. واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول، هكذا قال. قالوا عند النكول الآية ليس فيها إيجاب الحد عليه. قالوا والتعريض لإيجابه، التعريض هنا بمعنى التعرض، تعرض لإيجابه يعني القول بإيجابه أو التعرض لإيجابه يعني إيجاب الحد، زيادة في النص، والزيادة عندهم نسخ، والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد، هذه قواعد عندهم. فإذا هذه أول حجة لهم. الحجة الثانية قالوا وأيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه. يقولون لو أوجبنا عليه الحد لم ينفعه الالتعان، والالتعان جعل لدرء الحد عنه. قالوا لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن الأجنبي، فكذلك الزوج. فرد عليهم ابن رشد وقال والحق أن الالتعان يمين مخصوصة. تقول هذا قريب من قول ابن القيم أن الالتعان يمين وشهادة، كما ذكرنا في الدرس الماضي المجلد الخامس صفحة 362. قال فوجب أن يكون لها حكم مخصوص، وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب، فالكلام فيما هو العذاب الذي يندرئ عنها باليمين. ابن القيم رحمه الله في الموضع الذي ذكرناه يعني توسع، فنذكر شيئا مما ذكره. قال فإن قيل فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ قال قلنا يحد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة. قال أبو حنيفة يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة. ثم بين ابن القيم سبب الخلاف قال: وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد؟ يعني إذا قذفها فالموجب وهو يعني الأثر والمترتب هل هو الحد كقذف الأجنبي ويكون له إسقاطه باللعان، أو أن موجبه اللعان نفسه؟ فإذا مرة أخرى، القذف هل يوجب الحد وله إسقاطه باللعان، أو أن القذف يوجب اللعان نفسه؟ فالأول قول الجمهور. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون القذف، قذف الرجل لامرأته يوجب ليش؟ يوجب الحد وله إسقاطه باللعان. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: القذف موجبه اللعان نفسه، يعني لابد أن يلاعن، ولذلك قال يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة. قال: واحتجوا عليه الجمهور، احتجوا على أبي حنيفة، وذكر ابن القيم 5 حجج. الحجة الأولى كما ذكر ابن رشد الاستدلال بالآية، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. الحجة الثانية بقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: ها البينة أو إيش؟ أو حد في ظهرك. طيب هو ليس له بينة، إذن إيش عليه؟ الحد. فنزل فرج الله تبارك وتعالى بالإيش؟ باللعان. فإذا لم يلاعن فإذا عليه الإيش؟ عليه الحد إذا لم يأتي ببينة. الدليل الثالث لهم: وبقوله له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان، فلو لم يجب الحد بقذفه لم يكن لهذا معنى. الاستدلال الرابع: وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بينها وبينها القود فحد بقذفها كالأجنبي. الخامس: وبأنه لو لعنها ثم أكذب نفسه بعد لعانها لوجب عليه الحد. فدل على أن قذفه سبب لوجوب الحد عليه وله إسقاطه باللعان، وهذا واضح. طيب ما حجته أبي حنيفة رحمه الله؟ قال: وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب أحد أمرين. قذفه لها دعوى توجب أحد أمرين، إما لعانه وإما إقرارها. فإذا لم يلاعن حبس حتى يلاعن، إلا أن تقر فيزول موجب الدعوى. قال: وهذا بخلاف قذف الأجنبي، فإنه لا حق له عند المقذوفة، فكان قاذفا محضا. هكذا تعليل أبي حنيفة. فهو يقول القاذف الأجنبي قاذف إيش؟ محض. وأما هذا ليس قاذفا محضا، حتى إنه إذا نكل يعني يجب عليه ليش؟ يجب عليه الحد. طيب كيف رد عليه الجمهور؟ الجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على عرضها، فكان موجبها يعني ما يترتب عليها الحد كقذف الأجنبي، لكن لما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه ملك إسقاط ما يوجبه القذف من الحد بلعان. فهذا هو الفرق. فالأصل أن الأجنبي قاذف والزوجة إيش؟ قاذف. لكن ما الفرق بين الأجنبي والزوج؟ ما الفرق؟ أن الزوج له إسقاط الحد بلاش باللعان. طيب إذا نكل إذا ما جاء باللعان، فإذا يبقى إيش؟ يبقى قاذفا فيجب عليه الحد. طبعا هذا واضح. وطبعا الاسلوب الحديث في مثل هذا ماذا يقولون؟ يقولون والراجح قول الجمهور لقوة إيش؟ أدلتهم ولردهم على إيش؟ على دليل المخالف. وهذا هو يعني المنهج، أنك تذكر ما عندك من الأدلة ثم تجيب عن إيش؟ عن أدلة المخالف. فإذا ذكرت الأدلة وأجبت عن أدلة المخالف فإذا حينئذ يترجح قولك. وأما العكس قال وللاشتراك الذي في اسم العذاب. إيش الاشتراك الذي في اسم العذاب؟ العذاب قد يكون ليش؟ الحد، وقد يكون الحبس. فمن أجل هذا الاشتراك اختلفوا أيضا في الواجب عليها إذا نكلت. إذا نكلت هي يعني الرجل لاعن ثم قيل لها لاعني سكتت. هذا بسطه ابن القيم من صفحة 365 إلى صفحة 373. قال ابن رشد فقال الشافعي ومالك وأحمد، تقول أحمد في إحدى روايتيه، وأما أظهر الروايتين مع القول الآتي. إذن أحمد في إحدى روايتيه وليست هي الراجحة. فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور إنها تحد، وهذا طبعا أعظم، إنها تحد، لأنها إذا حدت ستحد حد ليش؟ الرجم. يعني الرجل إذا نكل يحد حد ليش؟ القذف. حد القذف يجلد. وأما هذه حدها ماذا؟ حدها الرجم، فصارت المسألة أصعب. وها هنا تظهر لك القواعد. إذا كان الحكم الشرعي أيها الإخوة أو الفتوى يعني يترتب عليها إراقة الدم أو أمورا عظيمة، فهنا يعني يأتي التريث وعدم العجلة. فقالوا إنها تحد وحدها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصاء، وإن لم يكن دخل بها فالجلد. هذا القول الأول. وقال أبو حنيفة تقول وأحمد في أظهر روايتيه. قال إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن. وجب عليها الحبس حتى تلاعن. قال وحجته، حجة أبي حنيفة والإمام أحمد في أظهر روايتيه، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. وهذه هل هذه زنت بعد إحصان؟ ما تحققنا. هل كفرت بعد إيمان؟ لا. هل قتلت نفسا بغير نفس؟ لا. حجة أخرى قالوا أيضا فإن سفك الدم بالنقول حكم ترده الأصول. صحيح، سفك الدم بالنقول حكم ترده الأصول، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنقول، يا فلان أنت يعني عليك هذا المال، سكت، ما يوجبون غرم المال بالإيش؟ بالنقول، لابد من الإيش؟ من الإقرار والتصريح، هذه في الأموال. فكان بالحري ألا يجب بذلك سفك الدماء. شوف كيف هذا الأصول والقواعد. قال وبالجملة، فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف. سبحان الله، فأين هؤلاء المتهوكون في دماء المسلمين؟ دماء. قال ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. إيش هو الاسم المشترك؟ العذاب، ويدرى عنها العذاب. قالوا إذا ما شهدت فإذا لا يدرى عنها، ليش؟ ها؟ لا يدرى عنها العذاب. طيب ما العذاب؟ العذاب اسم مشترك، قد يكون الحد وقد يكون الحبس وقد يكون عقوبة أخرى. فهل نضرب هذه القواعد بالاسم المشترك؟ قال ابن رشد، فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. تقول هو كذلك، كما سيأتي في كلام ابن القيم، كما سيأتي في كلام ابن القيم. ومثل هذه المسألة الدقيقة أيها الإخوة تبين يعني أهمية طلب العلم، وأن تتعلم الفقه بالدليل لا بالتقليد، طالما أن الله تبارك وتعالى يعني رزقك عقلا وفهما فلماذا تهدره؟ قال وقد اعترف أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان، وهو كتاب في أصول الفقه، بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو شافعي، مع أنه شافعي لكن اعترف بقوة قول أبي حنيفة. وهذا معروف عند الأئمة المحققين، النووي كم يخالف في كم يخالف المذهب، ابن عبد البر في كم يخالف المذهب، وهكذا. وأما ما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو حتى تقر أو تلعن؟ هل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء، فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحد، وهو قول أهل الحجاز، وقال أحمد أيوة أبو حنيفة أيضا تحبس حتى تقر أو تلاعن، وهو قول أهل العراق. وعنه رواية إيش؟ هنا قال ثانية، نحن نقول ثالثة، أنها لا تحبس ويخلى سبيلها. فصار عن الإمام أحمد كم؟ ها؟ ثلاث روايات، رواية مع الجمهور، ورواية أنها تحبس حتى تقر وتلاعن، ورواية أنه أو أنها لا تحبس ويخلى سبيلها. قال ابن القيم، قال أهل العراق ومن وافقهم، وعددت له سبع حجج. فذكر ابن القيم لي أبي حنيفة والإمام أحمد في أظهر الروايتين، ذكر لهم سبع حجج نأخذها مختصرة. الحجة الأولى، قالوا لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان. واضح، لأن الرجل لاعن وهي إيش؟ وهي إيش؟ نكلت، سكتت. نحن إذا رجمناها نكون رجمناها بماذا؟ ها؟ لو رجمناها نكون رجمناها بماذا؟ بلعان الرجل. فهو يقول لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان. فهم الآن جعلوا لعان الرجل بمثابة الإيش؟ ها؟ البينة التي توجب رجمها. الدليل الثاني، قالوا ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة. لو شهد عليها مع ثلاثة غيره، لأنه لابد أن يأتي بإيش؟ بأربعة شهداء، لم تحد بهذه الشهادة. فلأن لا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى. الدليل الثالث، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ولا ريب أن الزوجة ها هنا مدع، فلا بد أن يأتي بالبينة حتى نرجمها. الدليل الرابع، قالوا ولأن موجب لعانه، ولأن موجب لعانه يعني يترتب على لعانه إسقاط الحد عن نفسه، وممكن موجب أيضا، يعني سبب لعانه ماذا؟ إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها. هذا واضح أيضا. فنقول لعانه إنما يسقط الحد عن إيش؟ عن نفسه، لا يوجب الحد إيش؟ ها؟ عليها، لا يوجب الحد عليها. الخامس، أن هذه لم يتحقق زناها فلا يجب الحد عليها. هذه لم يتحقق زناها فلا يجب الحد عليها. قال ولا يجوز أن يتحقق بنكولها، يعني لا يكون النكول محققا للحد عليها، لأن النكول شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فإنه يحتمل أنها نكلت لشدة خفرها، لشدة خفرها. طبعا هذه الكلمة أول مرة يعني أراها فبحثت عنها، شدة خفرها يعني حيائها، يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة لسانها أو لدهشها في هذا المقام الفاضح، ممكن هذا كله محتمل، أنها نكلت من أجل هذه الأمور، من الحياء، عقل لسانها، دهشت من هذا الموقف الفاضح، فهذا كله في احتمال. السادس، أنهم قالوا الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه. الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه، يعني في الأموال، ولو كان الدرهم فما دونه، فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا؟ وهذا الذي أشار إليه إيش؟ ابن رشد. السابع، قالوا وأما قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، لأن طبعا هذا أنت إذا مشيت فيه على يعني على ظاهر الكلام، ها، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ما مفهومه؟ ها، أنها إذا لم تشهد يقع عليها ليش العذاب. فهم أجابوا عن الآية، قالوا: وأما قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فالعذاب ها هنا يجوز أن يراد به الحد وأن يراد به الحبس والعقوبة، فلا يتعين إرادة الحد به. قال الإمام أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم، لأنها انظر الفقه، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت، يعني إذا أقرت ثم رجعت فهذه لا إيش؟ هذه لا ترجم. قال: فكيف إذا أبت اللعان، فكيف إذا أبت اللعان؟ فهذا كله مما يعني يرجح هذا القول. وطبعا الموجبون للحد أيضا عددنا لهم يعني أيضا ثمانية أدلة فيمكن مراجعتها، يمكن مراجعتها من أجل أن هذه الأدلة أيها الأخوة أدلة ناش أدلة واضحة وهي متفقة مع الأصول والقواعد، أن الدماء لا تهدر إلا بشيء بين واضح. قال: واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حد، أكذب نفسه يعني بعد أن لاعن أكذب نفسه، قال إنه كذب عليها فهذا يحد، وألحق به الولد إن كان نفى ولدا، فهذا محل اتفاق. واختلفوا يعني في هذه الحالة، يعني حالة إذا أكذب نفسه هل له أن يراجعها؟ بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما نقوله بعد، هذا كله اجعله بين يعني شرطتين، بعد اتفاقهم كذا على ما نقوله بعد، هذا كله يعني كلام معترض. فإذا في حالة ما إذا أكذب نفسه هل له أن يراجعها؟ قول الأول: فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إنهما لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وجماعة إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب، صحيح، لأن الذي يوجب الفرقة المؤبدة هو ليش؟ هو اللعان على ما سيأتي. قول الثالث: وقال قوم وهو سعيد بن جبير ترد إليه امرأته. وحجة الفريق الأول قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبيل لك عليها، ولم يستثني فأطلق التحريم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها إذا تم ليش؟ إذا تم اللعان، وأما هذا أكذب نفسه. وحجة الفريق الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف بماذا؟ بإكذاب نفسه، ارتفع التحريم. الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعاء، وذكر منها ابن القيم 10، وهي التي تسمى موجبات اللعان. موجبات اللعان يعني ما يترتب على اللعان، فذكر منها ابن القيم 10، سنمر عليها إن شاء الله في صفحة 387. قال ابن رشد: فأما موجبات اللعان فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل، وذكر لنا ابن رشد منها هنا 4 مسائل، وابن القيم تممها 10. قال: منها هل تجب الفرقة أم لا، هذه المسألة الأولى. الثانية: وإن وجبت فمتى تجب، يعني متى تجب الفرقة، بمجرد القذف مثلا بلعان الزوج أم بتمام اللعانين أم ماذا. الثالثة: وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم الحاكم، يعني إذا تم اللعان تقع الفرقة حكما، حكما شرعيا ثابتا، أو أم أنه لا بد من حكم الحاكم. طبعا في فرق، ما الفرق؟ إذا كانت حكما شرعيا فهو ثابت في جميع الحالات، وأما إذا كانت بحكم الحاكم فأحيانا الحاكم يرى الإيش، ها، التفريق، وأحيانا لا يرى التفريق. المسألة الرابعة: وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ، يعني الفرقة باللعان هل هي طلاق أو فسخ. فأما بالنسبة للمسألة الأولى فذهب الجمهور، قبل أن نذكر ما ذكره ابن رشد يعني أرسم معي هذا المخطط، هذا مخطط مهم. فتقول: الفرقة بي، الفرقة بي، أفرح فرعين، الفرقة بي فرح فرعين، القذف، اللعان. لأن هناك من قال أن الفرقة تقع بإيش، بمجرد القذف، فإذا هذان فرعان. خلي القذف الآن سنرجع إليه، نأتي للعان. اللعان فرح فرعين، الفرع الأول منهم من قال لا يوجب فرقة، ومنهم من قال يوجب. طيب نأتي على يوجب، فرح 3 أفرع. الذين قالوا اللعان يوجب الفرقة، منهم من قال لعان الزوج وحده، ومنهم من قال لعانهما ولا يعتبر تفريق الحاكم، الثالث لعانهما واعتبار تفريق الحاكم. بهذا التقسيم نخرج بكم قول؟ ها، 5 أقوال كما قال ابن القيم. القول الأول أن الفرقة تقع بالإيش، بالقذف، هذا قول أبي عبيد. القول الثاني أن اللعان لا يوجب فرقة، اللعان لا يوجب فرقة، واحتجوا بماذا؟ قالوا الرجل هو الذي إيش، الرجل طلق، فحصلت الفرقة بالإيش، بالطلاق، لا باللعان. هذا قول عثمان البتي وجماعة، وسيذكر ذلك ابن رشد. القول الثالث أن الفرقة توجب اللعان، وذلك بلعان الزوج وحده، بلعان الزوج وحده، هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي. واحتج بأن هذه فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق، فالشافعي يقول هذه فرقة بالقول، فإذا يكفي فيها قول الزوج، أي لعان الزوج وحده. القول الرابع إيش؟ أن الفرقة توجب اللعان، لكن بلعانهما ولا يعتبر تفريق الحاكم، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين وقول الإمام مالك وأهل الظاهر، وهذا هو الصحيح. فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بماذا؟ أخبر بحكم الله، لا أنه كان حاكما في هذه القضية. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحكم الله أنهما لا يجتمعان أبدا، فبتمام اللعان تحصل الفرقة المؤبدة. القول الخامس اعتبار تفريق الحاكم، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. فإذا صار في هذه المسألة إيش؟ بالتوسع صار فيها خمسة أقوال. ابن رشد ما يعني ما ذكر القول الأول وهو قول أبي عبيد. قال: فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. قال ابن شهاب: فيما رواه مالك عنه فكانت تلك سنة المتلاعنين، أي أن هذا حكم شرعي ثابت ولا يحتاج حكم حاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. القول الثاني هنا في مقابل قول الجمهور، وقال عثمان البت وطائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة، أي أن اللعان لا يوجب ليش الفرقة، واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان، ولا هو صريح في الأحاديث، لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه. يقول ابن القيم: هذا الطلاق إنما هو تأكيد للفراق، هذا الطلاق تأكيد للفراق، وليس أنهما افترقا بالطلاق، وإنما افترقا باللعان. قال: وأيضا فإن اللعان إنما شرع لدرء حد القذف، شرع لدرء حد القذف، فلم يوجب تحريما تشبيها بالبينة. نقول هذا إيش؟ هذا قياس في مقابل النصوص. هم طبعا يقولون النصوص ليست صريحة، لكن نقول قياسكم هذا يعني في مقابل النصوص. وما يمتنع أن يكون اللعان شرع لدرء الحد وفي نفس الوقت يوجب ليش؟ يوجب الفرقة. وحجة الجمهور، وهذه حجة يعني ما أحسنها، يمكن القياس عليها في أمور أخرى، أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمع بعدها أبدا. ما أحسن هذا التعليل، وإبطال حدود الله، ولذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجع إن إيش؟ أن ظن أن يقيم حدود الله، أن ظن أن يقيم حدود الله. وهؤلاء ضيعوا حدود الله عز وجل لما جرى بينهم من التقاطع والتباغض، وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة، وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم، ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة. وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح. تقول: هذا مناط جيد يقاس عليه بناء كل فرقة. فهذا مما يستفاد منه في الحكم بين الناس، أنك إذا وجدت بين المتنازعين من القبح فما أحسن من ليش؟ الافتراق، ما في علاج إلا هذا. ولذا ذكره الله تبارك وتعالى في آخر مراحل حل المشاكل ليش؟ الزوجية، وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. فإذا هذه المسألة الأولى، ماذا قال فيها ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر المذاهب الخمسة؟ قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم، وهو قول من؟ قول مالك وأهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد. قالوا اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان، يعني تصبح المسألة اجتهادية، قد يرى الحاكم التفريق وقد يرى عدم التفريق. قال وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا. الرجل ماذا قال؟ كذبت عليها إن أمسكتها، فهذا يعني قد يدل على أنه له أن يمسكها. ابن القيم يقول لا يدل. لماذا؟ قال بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. قال وأما طلاقه ثلاثا فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا. قال وأما متى تقع الفرقة، هذه المسألة ليش الثانية، متى تقع الفرقة؟ فقال مالك والليث وجماعة إنها تقع إذا فرغ جميعا من اللعان. طبعا هذا تقدم في التخطيط الذي ذكرناه، يعني بعد تمام اللعان. وقال الشافعي إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة، هذا القول الثاني. الثالث وقال أبو حنيفة لا تقع إلا بحكم حاكم، وبه قال الثوري وإيش وأحمد تقول في إحدى روايتيه. نلاحظ يعني أن ابن رشد رحمه الله يعني أحيانا يطلق القول عن الإمام أحمد ويكون الأمر على خلاف ذلك، وإنما يكون هذا في إحدى الروايتين وربما تكون الرواية المرجوحة. قال وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما كحاكم ولا كحكم؟ كحكم. وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان. وحجة الشافعي أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط. أحيانا مع أن تكون يعني بعض الأقوال يعني غير مختارة، لكن نحن نستفيد من هذه التعليلات. فالشافعي ماذا يقول؟ يقول لعانها إنما لتدرأ به الحد عن نفسها، فالفرقة إنما وقعت بلعان الرجل. قال ولعان الرجل هو المؤثر في نفي النسب، فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق. وحجتهما أي مالك والشافعي على أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهما، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بحكم الشرع، لا يكون حاكما في هذه القضية. فإذا نفرق بين الإخبار بحكم الشرع وبين وبين الحكم، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم حاكما. ولذلك هذه المرأة ما أذكر الآن لما قالت يا رسول الله إيش يا جماعة، يعني هل هذا حكم من الله عز وجل أم يعني أم أنها شفاعة؟ فقال بل أشفع. فقالت إيش؟ لا أريده. هذا في قصة من؟ ها؟ بريرة. نعم. أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهما، فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة. وأما أبو حنيفة فرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، حين قال لا سبيل لك عليها. نعم. فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة، كما أن حكمه شرط في صحة اللعان، أي لأن اللعان لا يكون إلا عند حاكم. فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة وبين من لم يرى ذلك أن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليس هو بينا في الحديث المشهور، لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة. والأصل أن ألا فرقة إلا بطلاق، وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد أعني متفقا عليه. فمن غلب هذا الأصل على المفهوم الأدلة لاحتماله الجواب نفى وجوب الفرقة. نعم، لاحتماله نفيا. نعم، لاحتماله نفي وجوب الفرقة. الجواب قال بإيجابها. وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحاكم أو لم يشترطه، فتردد هذا الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها. نحن بينا يعني الأمر متردد، هل هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أم أن هذا إخبار بحكم شرعي ثابت. وأما المسألة الرابعة، طبعا الذي مضى هذا الثانية والثالثة اللي هي متى تجب وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم الحاكم. الرابعة، وأما المسألة الرابعة وهي إذا قلنا إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو طلاق، فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا هو فسخ، وقال أبو حنيفة رحمك الله هو طلاق بائن، والصحيح أن هذا فسخ. انظر ابن القيم صفحة 390 ورجح هذا القول من 6 أوجه أنه فسخ وليس بطلاق. فمن ذلك أنه محتج بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا، فكانت فسخا كفرقة الرضاع، إذا ثبت الرضاع فلا بد من الفراق فيكون فسخا. الثاني، واحتج بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق. الثالث، قالوا ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية لوقع بمجرد لعان الزوج، فلو كان اللعان طلاقا لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. وقالوا أيضا وإذا ثبت بالسنة وقول الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ هذا من باب قياس الأولى. إذا كان الخلع ليس بإيش؟ ليس بطلاق، مع أن الخلع بالتراضي، الخلع في تراضي، فكيف لا تكون فرقة اللعان التي ليست بالتراضي كيف لا تكون أو كيف تكون طلاقا ولا تكون فسخا؟ فالصحيح أن فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق. قال وحجة مالك أي والشافعي وأحمد أيضا تأبيد التحريم به، فأشبه ذات المحرم كما قال ابن القيم أشبه الرضاع. وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق قياسا على فرقة العنين، وقد عرفنا العنين هو العاجز عن الجماع، إذ كانت عنده بحكم حاكم، إذ كانت عنده بحكم حاكم. فهذه أربعة موجبات للعان، بقيتها عند ابن القيم من صفحة 391 فنكمل. قال: هذه الفرقة، فرقة اللعان، توجب تحريما مؤبدا، توجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعدها أبدا. طبعا هذا زيادة، تحريم مؤبد أي أنها تحرم عليه على التأبيد. الحكم الذي بعده أنه لا يسقط صداقها، لا يسقط صداقها، فلا يجوز للزوج أن يرجع به عليها، يعني ما يقول لها أعطيني ليش الصداق. فإنه إن كان صادقا، إن كان صادقا فيما رماها به فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى. المهم أنها لا تطالب بالصداق. الحكم الخامس أنها لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها إيش؟ فسخ، لأنها فسخ فلا نفقة لها ولا سكنى. السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد ألا يدعى ولدها لأب، وهو قول الجمهور. الحكم السابع إلحاق الولد بأمه، فإنه يلحق بأمه، حتى هذا الولد كان بعد ذلك قالوا كان أميرا على إيش؟ على مصر، ولا يدعى لأب، ما أدري على مصر اللي هي مصر ولا على أحد الأمصار يعني. الحكم الثامن أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماهما حد. لماذا؟ لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، لأنها لما لعنت فإذا لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به. الحكم التاسع أن هذه الأحكام، أن هذه الأحكام تترتب على لعانهما معا، فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده إلا ما ذكره أبو البركات ابن تيمية، انتفاء الولد بلعان الزوج وحده. فإذن الأحكام هذه إنما تترتب على لعانهما معا، وأما لعان الزوج وحده فلا يترتب عليه شيء إلا ما ذكره أبو البركات ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام، انتفاء الولد بلعان الزوج وحده. الحكم العاشر، طبعا هذا حكم يعني ما له علاقة باللعان، يعني أنه يستفاد بمفهوم المخالفة وجوب النفقة والسكنة للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، وهذا شيء آخر. طيب، نعم، التوارث، نعم، كأن ابن القيم ممكن يكون ذكره في ثنايا ولا ربما يأتينا، لأن طبعا إذا صار الولد يدعى لأمه فتصبح الأم إيش؟ يعني عصب له، فهو يرثها وهي ترثه. طيب. نختم ب يعني نضع رؤوس مسائل لكل ما ذكره ابن القيم من صفحة 353 إلى 432 فيما يتعلق بمسائل اللعان. أنا عددت منها 18 مسألة. الأولى في صفحة 353 صفة المتلاعنين، صفة المتلاعنين. الثانية صفحة 359 اللعان يمين وشهادة، اللعان يمين وشهادة. الثالثة صفحة 365 مسألة نكول المرأة، نكول المرأة. الرابعة صفحة 375 اللعان يكون بحضرة الإمام أو نائبه، اللعان يكون بحضرة الإمام أو نائبه. الخامسة صفحة 376 اللعان يكون بحضرة جماعة من الناس. السادسة صفحة 376 التلاعن قياما، التلاعن قياما. السابعة صفحة 377 البداءة بالرجل في اللعان، البداءة بالرجل في اللعان. الثامنة صفحة 377 وعظ المتلاعنين، وعظ المتلاعنين. التاسعة صفحة 378 ألفاظ اللعان يعني توقيفية ولا تحتاج إلى غيرها. العاشرة صفحة 379 انتفاء الحمل باللعان ولا يحتاج لعانا بعد وضعه، ولا يحتاج لعانا بعد وضعه. الحادية عشرة صفحة 382 ما يترتب على قذف الرجل امرأته برجل بعينه، إذا قذف الرجل امرأته برجل بعينه فإن تلاعن يدرى الحد، وإذا نكل الرجل فيحد حدين على المرأة وعلى من رماها به. الثانية عشرة صفحة 387 موجبات اللعان. الثالثة عشرة صفحة 403 طبعا هذه مسائل لواحق إن شاء الله نحن نشير إليها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.